نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا ومع مطلع هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نستعرض معكم في هذه الحلقة ابتداء رسالة وردت من المستمع أبو مصعب من الرياض، تحمل هذه الرسالة سؤالين. في سؤال الأول يقول: نلحظ أن بعض الناس هداهم الله يتعلق بالأنواء وبالبروج، ويربط هذا التعلق بما يحصل من أحداث، وخصوصا فيما يتعلق بالتنبؤ للمواليد من خير أو شر، ما توجيه فضيلتكم في هذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما ذكره السائل مما يقع من بعض الناس من التعلق بالبروج والأنواء والإخبار بأنه في هذا النوع سيحصل كذا، وهذا البرج سيحصل كذا أو كذا من خير أو شر، لا شك أن هذا محرم ولا يجوز للمسلم فعله، لأن علم الغيب هو بيد الله عز وجل، ولا يطلع عليه هذا المنجم، ولم تجعل هذه التنجيمات والتخمينات التي يستعملها لم تجعل وسيلة إلى معرفة الخير والشر، وإنما علم الشر والخير هو عند الله عز وجل. ولذلك نهي عن التنجيم في الشرع، والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كان يقال مثلا من ولد في البرج الفلاني أو تزوج في البرج الفلاني أو سافر في البرج الفلاني سوف يحصل له كذا وكذا من الخير أو من الشر. وكذلك أيضا في تغير الأسعار أو الأحوال أو الأمم تربط بنوء كذا أو نوء كذا من الخير أو من الشر، كل هذا منهي عنه، وهو من السحر المنهي عنه أيضا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع رحم. وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان. ولذلك وجب على المرء المسلم ألا يمتهن هذه الأمور، لا يجوز للمرء المسلم أن يمتهن هذه الأمور ولا يدخل فيها. ونوجه كلمة ونصيحة لمن يقعون في هذه الأمور بأن يعملون في التنجيم أو الإخبار بأنه في البرج الفلاني سوف كذا كذا، هذا عمل منكر ولا يجوز، وعليه تقوى الله عز وجل وترك هذه الأمور، فإن علم الخير والشر هو من علوم الغيب التي علمها عند الله عز وجل ولا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. ومثل هذا لا يطلع مع مثل هذا المنجم لا يطلع على هذه الأمور. كذلك من يسعى إليه لا يجوز له أن يسعى إلى هذا المنجم، هذا الكاهن أو هذا العراف، فيسأله عما سوف يقع له في مستقبل أمره، لأن هذا لا شك أول هذا أمر محرم ولا يجوز للمسلم فعله، ثم إن هذا إنما يصدر عن تخمين، وربما يعني أعطاه من هذه التخمينات الشيء الكثير الذي يضر به، يضر بدينه ويضر حتى بحياته المعيشية، يخبره بأمور مثلا يقول سوف يقع عليك مس وكذا، فيجعله يعيش في نكد وتكدر في معيشته، والضار النافع وعلم الضر والنفع عند الله عز وجل، هذا إنما هو يعني كذاب، ومفتري، وربما أيضا عطاه بعض التفاؤلات والفاء المطلوب على الإنسان على كل حال حتى دائما في حياته، لكن ربما قال أنه سوف يحصل لك كذا من الخير وعين له أشياء ومسالك وجلس يترقبها على حسرة ثم لم تحصل له، وإلا الفال فهو مطلوب ومشروع. فنقول أنه لا يجوز للمنجم فعل التنجيم، ولا يجوز للمسلم أن يسعى إلى منجم ليسأله عن كذا وكذا. والتنجيم هو منسوب إلى النجوم، والنجوم خلق الله عز وجل إنما خلقت لأغراض وأهداف أفصحت عنها الشريعة كما في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن الله عز وجل حدد مهام هذه النجوم بالنسبة للنجوم بأنها مصابيح وجعلت رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع، وأيضا جعلت علامات للذين يستدلون بها في السفر أو معرفة الاتجاهات. ولذلك أشير أيضا إلى أن علم الفلك لا يدخل في التنجيم، فإن علم الفلك الذي يعلم به منازل القمر وسير الأفلاك والجهات ونحو ذلك مما يدرك بالعلم والخبرة أن ذلك جائز، وهو من علم التسيير لا علم التأثير. والمنهي عنه في التنجيم هو علم التأثير، بأن هذه الأشياء لها تأثير في الخير والشر، ويأتي منجم أيضا ليخبر بناء على مثلا من ولد فينا وكذا وكذا بأنه سوف يكون له كذا وكذا من الخير والشر، فهذا هو المنهي عنه. وأما تعلم علم الفلك فهو كما قلنا ذلك مما يدرك بالخبرة، وهذا شيء وذلك شيء آخر، وإنما حصل التنبيه حتى لا يقع الخلط بينهما. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يسأل ويقول: بعض الناس إذا حصل المطر في فصل الشتاء فإنه ينسب هذا الحصول للنجم الفلاني أو غيره من النجوم، فهل هذا القول فيه مخالفة للشريعة الإسلامية؟
أولا بالنسبة لنزول المطر في الشتاء أو في الصيف، هذا بيد الله عز وجل، وقد يحدث في الصيف في مناطق وقد يحدث في الشتاء في مناطق أخرى. ومحل السؤال هو يعني هل يجوز للمسلم إذا أصابه هذا الخير وهذا المطر أن ينسبه إلى النوء الفلاني أو النجم الفلاني، وإلا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، الواجب عليه المسلم إذا أصابه خير أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا يجوز أن يقول مطرنا بالنجم بسبب النجم الفلاني أو بسبب النجم الفلاني. ويدل لذلك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، يعني يحكي عن الله عز وجل. فالحديث نصه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر سماء، يعني أثر مطر كانت بالليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث واضح الدلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينسب ما يصيبه من خير من المطر إلى النجم الفلاني أو الفلاني، وإنما ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته، وهذا الواجب أن ينسب إلى الفضل إلى المتفضل وهو الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ناصر الشهراني من بيشة له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز أن أأخذ غرامة عن التأخير في السداد وأن أصرفها في أوجه البر؟ في سؤال الثاني يقول: هل تجوز الصلاة في ثوب وقع عليه المني؟ وجزاكم الله خيرا.
ما يتعلق بالسؤال الأول في أخذ الغرامة وصرفها في مصارف البر فإن ذلك لا يجوز. الغرامة على تأخير الدين، غرامة على تأخير الدين لا يجوز أخذها. أولا لا يجوز التعاقد على عقد يشتمل على غرامة التأخير، سواء كان اشترط ذلك، سواء كان مشترط بائعا أو مشتريا، لأن ذلك من الربا المحرم. فلا يجوز للبائع مثلا يقول إذا الثمن منجم على كذا، وإذا تأخرت أي نجم أو أي قسط فإن عليك كذا وكذا زيادة في الدين، لأن هذا محرم. ولو قال أنا سوف أعطيه الفقراء والمساكين ما يجوز، لأنه لا يجوز أن تأخذ الربا أصلا، لا يجوز أن تأخذ الربا أصلا. تصدق صدق من حر مالك، لا تتصدق بتأخذ الربا وهو محرم تريد تقول أنه أتصدق به. فالربا محرم وقد نهى الله عنه عز وجل، كما في قوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فلا يجوز للمسلم أخذ الغرامة على تأخير تسديد الدين ولو صرفها في أوجه البر، لأن الله عز وجل أخرها ربا، ولأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. أما ما يتعلق بالسؤال الثاني حول الصلاة في ثوب وقع عليه المني، فنقول يعني أن المني طاهر، ولذا تجوز الصلاة في ثوب وقع عليه المني. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. وهذا الحديث متفق عليه. وفي حديث مسلم أيضا قال: لقد كنت أفركه، يعني حديث عائشة، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله أيضا: لقد كنت أحكه، يعني حديث عائشة، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فدلت هذه الأحاديث على طهارة المني وأنه لا يضر بقاؤه على الثوب، لكن يستحب غسله إن كان رطبا وفركه إن كان يابسا. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بميم نون ياء يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، اعتمرنا وقد توضأنا في السيل ودخلنا الحرم وانتهينا من أداء العمرة ولم نكن نعلم أن الطواف يشترط فيه الطهارة من ريح وغيره، ونحن لم نتذكر أن وضوءنا قد انتقض، ولكن لم نكن نحرص في المقابل على أن نكون على طهارة أو أن نتوضأ قبل أداء العمرة، فما الحكم في فعلنا؟
هذا السائل فيما يظهر من حاله أنه قد تطهر عند الميقات، ومتى تطهر الإنسان عند الميقات يعني توضأ وفعل الوضوء لعبادة سواء كانت مستحبة أو واجبة أو نوى الطهارة مطلقا صحت نيته، بمعنى يعني صار وضوءه صحيحا وكان وصحت نيته وصار يعني وضوءه صحيحا. ولذلك الظاهر من عمل السائل أنهم باقون على الوضوء ولا يشترط أن يكونوا قد يعني تذكروا النية عند الوضوء، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: أقوم بجمع شعر رأسي بعد قصه وذلك خوفا من السحر، فهل يجوز لي أن أحرقه علما بأنه كثير ولا أستطيع دفنه؟ أفيدونا مأجورين.
ما يوجد عند الإنسان مما انفصل من شعره أو من ظفره فالأولى أن يدفن، يعني أن يدفنه، وإن أحرقه أو جمعه ورماه في مكان لا يضر بأحد جاز. فالخلاصة جواز حرق الشعر للتخلص منه إذا كان ذلك أصلح لصاحبه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع الكريم أبو محمد يقول: أعطاني أحد الحجاج مبلغ 1000 ريال وأوصاني بشراء كبشين لذبحهما وتوزيعهما على فقراء الحرم حيث أنني من سكان مكة. سؤالي: هل يجوز أن أدفع هذا المبلغ لأحد البنوك وهو بنك الراجحي حيث أنه يوجد لديه هذه الخدمة، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الأغنام، إضافة إلى أن بعض الأغنام رخيصة الأسعار يعزف عنها كثير من الناس، ذلك عن أكل لحومها، أفتونا مأجورين.
هذا الشخص استلم مبلغ كما في السؤال 1000 ريال من أحد الحجاج لشراء كبشين لذبحهم وتوزيعهم على فقراء الحرم، فهو وكيل عن هذا الحاج، وقيامه بدفع ذلك لبنك الراجحي هو شراء للذبيحة من وكيل معتبر، ولذلك فهذا التصرف تصرف صحيح وقد وقع موقعه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بهذا السؤال يقول: هل من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التقليل من الأكل أم الاكثار منه؟ وما الحكم في من يلمز من يقلل الأكل ويسخر من هذا الصنيع؟
السنة في الأكل هو عدم الإسراف فيه، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم القصد في الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الترمذي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يكفي الإنسان من الطعام ما أقام صلبه، وأن الأولى له لا يزيد على ذلك، فإن زاد فلا تزيد الزيادة على ما يملأ الثلث من بطنه، ويكون الثلث الآخر للشراب والثلث الأخير للنفس. ويحرم على المسلم الاكثار من الطعام والشراب على وجه يضره. ومن التزم بالسنة في الأكل على الوجه المشروع بأن يأكل ما يقيم صلبه فلا يجوز لمزه ولا السخرية منه، وفعل اللمز والسخرية من قبل الساخر أو اللامز فهو فعل منكر والفاعل آثم عند الله عز وجل، لأن هذا الحمد لله التزم بالسنة، فلا يجوز الاستهزاء بإنسان يقيم السنة على وجه المشروع. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمعة سعاد تقول في سؤالها: هل يجب على المرأة أن تحتجب وتغطي وجهها عمن كان عمره 14 عاما من الذكور؟
الحجاب بالنسبة للمرأة يجب على المرأة أن تحتجب أمام الرجال الأجانب، ومن ذلك أن تغطي وجهها عن هذا الأجنبي، يعني عن الأجنبي الذي ليس بمحرم لها. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واضحة وصريحة، من ذلك قول الله عز وجل: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. والإدناء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، كما بينه العلماء وفسروه بذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث: وكنا في الحج والركبان يمرون بهم، قالت يعني حدثت أنهن يكشفن وجوههن، فإذا مر بهم الركبان سدلت إحدانا كما تقول من جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزونا كشفنا أو جاوزونا كشفنا. ويجب الحجاب على المرأة عن الرجل الأجنبي إذا كان بالغا، والبلوغ يعرف بعلامات معتبرة في الشرع بلوغ الرجل، منها بلوغ 15 عاما، ومنها الإنزال باحتلام أو غيره، ومنها بنبات الشعر الخشن على العانة. فمتى ما تتحقق يعني بلوغ هذا الطفل المسؤول عنه بأحد هذه العلامات فإنه صار رجلا ويجب الاحتجاب عنه، وإن احتاطت المرأة المسلمة لأن من هذه سنة هو مقارب للبلوغ وإن لم يتم 15 عاما فقد يكون قد نبت الشعر الخشن على عانته. يقول إن احتاطت المرأة المسلمة بالاحتجاب عن من كان ابن 14 عاما فهذا في مكانه. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل نام في عرفة بعد جمع الصلاتين حتى غروب الشمس، فهل وقوفه صحيح وبالتالي حجه صحيح، علما أن النوم قد غلب وهو نادم على تفريطه بتفويت الدعاء في يوم عرفة؟
نعم، من نام في يوم عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا فإن بالنسبة حجه فهو صحيح، لأنه دخل عرفة ومكث فيها وصلى، وإنما يعني هو قد فوت وقت هذا الوقت الفضيل فلم يستفد منه في طاعة الله عز وجل من الدعاء وقراءة القرآن والذكر واغتنام هذا اليوم الفضيل، فحجه صحيح وقوفه صحيح، فهو إن شاء الله قد أتى ما يجب عليه في الحج من الوقوف بعرفة دخلها متيقظا، حتى لو دخلها نائما أو مغمى عليه يقول الفقهاء فإنه يجزئه ذلك. ثم أنه ذكر أنه أيضا بقي حتى غروب الشمس أيضا أوفى بما يجب عليه. نعم،
الحمد لله. أحسن الله إليكم. المستمعة أمل تقول في سؤالها: أفتونا جزاكم الله خيرا، لقد تزوجت وشرط علي زوجي ألا أنجب أطفالا، وقدر الله فأنا الآن حامل في الشهر الخامس وزوجي يريد مني إنزال هذا الطفل أو سوف يطلقني، ماذا أفعل؟ أفتوني وجزاكم الله خير الجزاء.
أولا نقول لا يجوز الرجل أن يشترط على زوجته عدم الإنجاب البتة، لأن هذا يخالف مقاصد أو يخالف مقصد من مقاصد النكاح ويصادمها، وهو تحصيل الولد. والثاني، المرأة تذكر أنها في الشهر الخامس، بمعنى أن الحمل قد بلغ 120 يوم بل تجاوزها وقد نفخت فيه الروح، فإسقاطه هو قتل عمد لهذا الجنين، فلا يجوز لأحد فعل ذلك. وعلى هذا الزوج تقوى الله عز وجل وخشيته واحترامه لهذه النفس الإنسانية المستكنة في بطن زوجته، وعدم التضييق عليها بطلاقها. ونقول للمرأة أنه لا يجوز لها يعني إنزال هذا الحمل البتة، لأنه لا يجوز إنزال الحمل إلا خطر على أم يؤدي إلى هلاكها إذا كان قد بلغ 120 يوما، فلا يجوز قاطه إلا إذا خشي هلاك الأم. ولذلك لهذا السبب الذي ذكرته وهو ضغط الزوج عليها لا يجوز أبدا البتة، وهو آثم بهذا الفعل ولا يجوز له تطيعه، لأن هذا من الطاعة في معصية الله، والطاعة في معصية الله لا يجوز الالتفات إليها، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. لكن نصيحتنا أيضا لهذا الزوج أن لا يضيق على هذه المرأة ويهددها بالطلاق حتى ترتكب هذه المعصية، وهي وإن لم تفعل فعليه أن يحمد الله عز وجل أن رزقه الله عز وجل هذا الحمل. وما يدرى الخير هو فيما حصل في من الولد أو في هذا الولد أو في هذا الجنين المستكن الذي إذا خرج ربما كان الخير والنفع لهذا الرجل من هذا الجنين بعد ولوده وتدرجه في الحياة، فلا يجوز شرعا، وعليه يعني النظر في العواقب وعدم الجناية على هذه النفس الإنسانية. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمعة عائشة تقول: امرأة أرضعت طفلا دون موافقة والديه، فهل يصبح هذا الطفل أخا لبناتها أم لا؟
نعم، وفي الرضاعة المحرمة متى ما أرضعت المرأة طفلا 5 رضعات في الحولين فإنه يكون ابنا لها، أذن وليه أو لم يأذن. وعلى ذلك فإن هذا الطفل في السؤال يعد ولدا من الرضاع أو ابنا من الرضاع لهذه المرضعة، وأبناؤها وبناتها يعدون إخوة له من الرضاعة ولو لم يأذن بذلك ولي الصغير. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي تولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. شكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، ولكم أنتم على طيب المتابعة. نلقاكم في لقاءات قادمة، حتى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.